الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الصداق وتعريف الصداق، وهل يجوز أن يكون بعضه مؤخرا وبعضه مقدما، وهنا هل هناك حد لأقل المهر وحد لأكثر المهر؟ لا حد لأكثر المهر، اتفق أهل العلم ولا خلاف بينهم أنه لا حد لأكثر المهر. مش إلي إخوان، هذا للشيخ موسى. وين الشيخ موسى؟ الله يهديك يا شيخ، خليت التلفون. يلا، اتفق أهل العلم أنه لا حد لأكثر المهر، أكثر المهر شرعا لا حد لأكثره، ولا خلاف بينهم في هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان ذا يسار فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا قال: فلا بأس بذلك. ومن كان ذا يسار، يعني ذا سعة، فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك، كما قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه. قال: أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن تأديته قال: فهذا مكروه. أما هناك حد لأكثر المهر؟ لا، لينفق ذو سعة من سعته، كل بحسب سعته. وأما قصة المرأة التي هي مشهورة، أنه عمر الخطاب قال: أيها الناس لا تغالوا في المهور، وتكلم على المنبر فقالت المرأة: إن الله تعالى يقول: آتيتم إحداهن قنطارا، فجعل الله تعالى مهر المرأة قنطارا، أجاز ذلك. فقال أمير المؤمنين عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة رواها عبد الرزاق في مصنفه، لكن هذه القصة ضعيفة لا تصح، مع أنها متداولة ويكثر ذكرها. هذه القصة من ناحية الإسناد إسنادها ضعيف لا تصح، اللي هي قصة المرأة التي اعترضت على عمر فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا من ناحية الإسناد إسنادها ضعيف. فإذا أكثر المهر لا حد له، أكثره لا حد له، وأما أقله فاختلف العلماء في ذلك. ما هو أقل المهر؟ أبو حنيفة يقول 10 دراهم، الإمام مالك يقول ربع دينار، الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم قالوا: كل ما يسمى مالا أو يقوم بمال ما دام قد حصل به التراضي فيجوز أن يكون مهرا. فلذلك عندهم كذلك لا حد لأقل المهر، فلو كان شيئا يسيرا. لما سيأتي قصة عبد الرحمن بن عوف، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة فقال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: تزوجت امرأة من أنصار. قال: على أي شيء تزوجتها؟ قال: تزوجتها على وزن نواة من ذهب، نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النواة له حجم التمرة، حجم التمرة من الذهب، هذا مهرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. وقال جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء: هذا وإن كان في نكاح المتعة الذي نسخ أصبح منسوخا، إلا أن مسألة المهر ما يجعلونه صداقا لم ينسه. يعني هو قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر، القبضة من التمر يستمتع بها الأيام لنكاح المتعة، نسخ نكاح المتعة، لكن الصداق على قبضة من التمر لم ينسخ، فيجوز أن يكون الصداق قبضة من تمر، لا بأس، لا حد لأقل المهر، لأقل لا حد. بل في حديث عامر بن ربيعة عند الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، تزوجت وكان مهرها نعلين، المهر بأكمله، كل هذا الإجهاز المقدم المؤخر كله بسم الله ما شاء النعلان. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو واحد قدم لامرأة بنعلين تضرب عراسه فيهم، يقول لك جايني انت بنعلين، بنعلين تقدم بنعلين، رضي أرضيت؟ قال رضي. قال فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل مهرها نعلين فقط، فلا حد كذلك لأكثره. قال الإمام ابن حزم قال كل ما له وصف أو له قيمة ولو حبة شعير، عند ابن حزم قال ولو حبة شعير، قال أتزوج على حبة شعير، قال المهم صدق، المهم أنه مهر، أنه مهر، فلا حد كذلك لأقله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأصدق نساءه، يعني دفع لهن الصدق. سئلت عائشة هنا الذي سألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، على بعض الأقوال أن بعضهم قد عد أبا سلمة بن عبد الرحمن من الفقهاء السبعة المشهورين، وبعضهم ما عده، لكن الفقهاء السبعة عدهم أهل العلم، فقالوا إذا قيل من في الناس سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة هم الذين سموهم فقهاء المدينة السبعة. بعضهم عد أبا سلمة بن عبد الرحمن، وكان هذا من تلاميذ عائشة، وكان يسأل عائشة كثيرا، كان يسأل عائشة كثيرا، وكان منذ الصغر يسأل عائشة ويأتي إليها، تلميذ من تلاميذ عائشة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يأتي إلى عائشة ويسألها. وثبت أنه مرة جلس الرجال يتحدثون، فقالوا إذا الرجل أتى أهله ولم ينزل فهل عليه غسل أو لا؟ يعني التقى الختانان ولم ينزل، هل عليه غسل أو لا؟ فسمع أبو سلمة بن عبد الرحمن كان صغيرا، فذهب وسأل عائشة، فقالت عائشة ما لك ولهذا؟ مثلك كمثل رجل أو فرخ، كمثل فرخ سمع الديكة يصيحون فصار يصيح معهم. يعني أنت صغير على هذا، جئت تسأل هل عليه غسل أو لا، ومع ذلك جاء يسأل لأنه كان حريصا. فسأل هنا أم المؤمنين عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه، كم جعل لهن صداقا، كم جعل لهن مهرا. فقالت عائشة رضي الله عنها كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا، طبعا الأوقية من الفضة، 12 أوقية، يقول العلماء الأوقية من الفضة تساوي 40 درهما، الأوقية من الفضة تساوي 40 درهما، والنش نصف أوقية 20 درهما، النش 20 درهما، والأوقية 40 درهما. فإذا بدأ يقول 12 أوقية ونشا، يعني 12 أوقية ونصف تساوي، إذا الأوقية 40 درهم ونصف الأوقية نش، 12 أوقية ونصف ضرب 40 درهما فتساوي 500 درهم. فقالت عائشة رضي الله عنها 12 أوقية ونشا، الأوقية تساوي 40 درهما، والنش نصف أوقية يعني 20 درهم، فثنتي 10 أوقية ونشا، قالت عائشة فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقال درهم يعني من إيش؟ من الذهب ولا فضة؟ فضة. الدينار ذهب دائما ذكر في السنة. قال ف500 درهم، 300 دينار يعني دينار ذهب، 500 درهم درهم فضة يعني، فالدراهم يعني من فضة والدنانير يعني من ذهب، ف500 درهم. الآن لو بدنا نحسبها الآن بوقتنا كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه؟ الدرهم كم يساوي؟ الدرهم كم يساوي؟ الدرهم كم غرام يساوي من الفضة؟ الدرهم يساوي 2.97 يعني قرابة 3 غرام. الدرهم الواحد 2.97، هذا الدرهم الواحد يساوي من الجرامات، من جرامات الفضة في وقتنا 2.97. طيب قول 3 غرام، الآن تضربها هذه ب500 حتى تطلع عندك كم غرام النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه، كم غرام فضة. بدك تضرب 2.97 ضرب 500 درهم، فبيطلع المجموع 1487 غرام و75%، 1487 غرام، 1487 غرام فضة، هذا صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحدة منهن هكذا كان صداقها، يعني هكذا مهرها 1487 غراما من الفضة. فلو قلنا جرام الفضة الآن في وقتنا 5 دنانير 4 دنانير 3 دنانير بعرفش أنا، تضربها الآن في هذا 1487 غراما من الفضة بمقدارها، هكذا كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اللي هي 500 درهم، ما يساوي 1400 في وقتنا 1487 غرام من الفضة. فما يساويها مال، ما يساويها ذهب، هذا هو الأحسن. ولذلك كانوا يستحبون ذلك التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قالت فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. طبعا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قال النووي استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث أصحابنا على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم. 500 درهم قال يستحبون أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا أيها الإخوة في غالب الحال، في غالب الحال، في غالب أزواجه. صفية من ضمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها نفسها، صداقها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، تزوجها صفية. وزينب بنت جحش كذلك لم يذكر لها صداق. أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات زوجها في الحبشة أصدقها النجاشي 4000 درهم، مش 500 درهم، 4000 درهم، فهي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا. لكن يقولون هذا النجاشي دفع صداقها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها في الحبشة، وقيل ارتد زوجها في الحبشة، قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث لي أنه يريد أن يتزوجها فأصدقها النجاشي، يعني دفع صداقها النجاشي رضي الله عنه، دفع صداقها 4000 درهم، 4000 درهم. صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، لكن أم حبيبة صداقها 4000 درهم. ففي غالب الحال عائشة تذكر أن صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، اللي هي 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا. وهذا يجوز أيها الإخوة الزيادة عليه، يجوز الإنقاص منه كما قلنا، لا حد لأكثر ولا حد لأقل. لكن أيها الإخوة الأمر في المجتمع ليس هكذا، ليس أنه مسألة أنه والله يريدون 500 درهم، يريدون طبق السنة أو أقل أو أكثر. المسألة أيها الإخوة كأنه تآمر الآن على الزواج، في المغالاة، في المهور، في التكلف أيها الإخوة. الآن أصبح المجتمع متكلفا، البخاري بوب باب يدلك الباب على معناه، قال باب تزويج المعسر. باب تزويج المعسر ايش يعني؟ يعني واحد ما معاه ويتزوج، نعم تزويج المعسر، هكذا بوب الامام البخاري. وذكر حديث سهل بن سعد اللي هو مذكور في الباب هنا بداية الباب، أن النبي زوج هذا الرجل على ما معه من القرآن، كان معسرا. هذا الرجل إخواني ما عنده شيء، ما عنده شيء. لو عنده والله بعض الأثاث في البيت، لو عنده والله شيء فراش في البيت لأتى به وقال هذا الصداق، ما عنده ولا شيء. لو عنده فرس قال هذا الفرس صداق لها، لو عنده جمل قال هذا الجمل صدق لها، لو عنده شيء فلوس قال هذا صدق، أبدا إزار فقط. معسر هذا وش معسر؟ بتزوج هذا في ديننا ولا ما بتزوج؟ في مجتمعنا أبدا، لو يموت ما بتزوج، في الدين بتزوج، هذا أمثال هذا بتزوج، اللي ما عنده إلا إزار بتزوج في ديننا. قال باب تزويج المعسر، تزويج المعسر. فالمجتمع أيها الإخوة الأصل أن يتعاون على هذا وأن يرغب الناس، وخاصة أنا بقول أهل الدين، أهل المساجد، أهل المساجد هم الأنموذج للناس أيها الإخوة. كيف الفكرة السيئة بتنتشر بين الناس؟ واحد بيفعل واثنين وثلاث وأربعة، كيف التكلف يظهر بين الناس؟ كان قديما، يعني شو قديما، 20 سنة الناس تعمل أعراس في البيوت، يفرحوا بسم الله ما شاء الله على البساطة، ويأخذ الرجل امرأته ويذهب إلى بيته وانتهت الأمور بعيدة عن التكلف. الآن لا، المجتمع اتفق تمالأ على هذا، إنه والله لا بد من صالة وتكلف الآلاف، وبعدين لا اتمالأ على أمر آخر. ما هي عادات الناس هكذا، كل شيء بيتجاوزوا الحد. قال لا، الآن عقد الزواج بصالة، بسموها الخطبة الآن بصالة، صار إيه صالة مرتين، وكل هذا تكلف أيها الأخوة، ليس من ديننا في شيء. إذا إحنا أهل المساجد بدأنا بعمل صحيح يرضي رب العالمين، أن نبعد عن أنفسنا وعن الناس هذا التكلف، تبدأ أنت وفلان يبدأ وفلان يبدأ، نيسر على الناس، هكذا نبدأ أيها الأخوة. وإلا أيها الأخوة، من يأخذ بحديث، حديث مستدرك الحاكم سنده صحيح، خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، وعند ابن حبان خير النكاح أيسره، خير النكاح أحسن نكاح أفضل نكاح الذي فيه يسر، خير الصداق أفضل مهر اليسير، اليسير هذا أفضل مهر أيها الإخوة، أحسن مهر. وإلا لماذا الآن مشاكل كثيرة في البيوت؟ لأنه في أساس خاطئ. ترى يا جماعة لما الموسيقى تتشغل في الأعراس اتوقعوا انه تصير شياطين في البيوت ويطلق الرجل مع المرأة، المرأة تطلق، يطلق الرجل امرأته. يعني انا ما بس ابشر خير لما والله اروح على عرس واذا هم شغلين موسيقى، بدأوا اول يوم من ايام حياتهم معصية، اول يوم بايام حياتهم بدأوا بمعصية، يلا تلقى الان، بدأوا بشياطين، يلا انظر المشاكل بين الرجل وبين امرأتي. فبقولهم من اسباب الطلاق الموسيقى والاغاني في الاعراس، من اسباب الطلاق صحيح. والرجل قال ايش فرحان حاله، قال عنده حفله شباب، حفله شباب اول ما بيبدا بيقولك اوف اوف يابا، والله بقول ولا تقل لهما اوف لابوك وان ما قلش، هو بقول اوف اوف يابا، اول شيء اول معصيه بيبدا يرفع، معاصي معصيتين الان، موسيقى واوف، وبيبدا عرسه بمعصيه الله. انظر يلا الان تلقى عن ظهرك ما ستجد في المستقبل من حياتك الزوجيه، يلا. لذلك اخواني خير الصداق ايسره، لانه في بركه ايها الاخوه، في امتثال للشرع، في حياه مستمره. فالان لما الناس تثقل على نفسها، اسمع ماذا يقول عمر، قال الا لا تغلو صدق النساء، وهذا الاثر عند ابي داود والترمذي والنسائي، قال الا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة بناته أكثر من 12 أوقية. قال وإن الرجل ليغلي بصدقته أو بصدقته امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، يعني يدفع المهر الكثير وفعلا بتزوج. قال حتى يكون لها عداوة في نفسي، وحتى يقول كلفت لكم علق القربة، حتى يقول كلفت لكم علق القربة. علق القربة إيش يعني؟ علق القربة بكون خيط معلق أيها الإخوة في القربة، هذا الخيط المعلق يبقى دائما ملتصقا به، اللي هو كلفت إليك علق القربة، كأنه يقول تحملت لأجلك الشيء الكثير، يعني حتى أصبح بمثابة الحبل الذي يعلق بالقربة، فتحملت. قال حتى يكون لها عداوة في نفسي. وفعلا لما الآن واحد يتزوج يأخذ قرض من البنك يبدأ بالربا، أو يستدين من الناس دين هنا ودين هنا ودين هنا، ويتصبح بهالمرة الصبح ويتمسى فيها المساء، أنت السبب هالمصائب هاي، الناس يقول يلا هات الفلوس، هاي المصيبة اللي جنبي هي السبب. فهو فعلا يقول كلفت إليك علق القربة، لأنه أبغضها، يكون له عداوة، يكون له عداوة في نفسه بالنسبة لها. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يذكر كما ذكرنا أنه من وجد يسارا فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا، لا بأس بذلك، هو الذي قال رحمه الله، قال فمن دعته نفسه أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، قال فهو جاهل أحمق. كم تجدون من الجهلة الحمقاء في مجتمعنا، الحمقاء في مجتمعنا. قال من دعته نفسه أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، قال فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار. فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة ما لا يقدر على وفائه من غير مشقة. إن عندنا الفقير بيتزوج، الأصل عدم المغالاة في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من رجل لا يستطيع أن يدفع، مع أن النبي دفع 500 درهم ثنتي عشرة أوقية ونشا لأزواجه، ومع ذلك قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار، قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقٍ. النبي تزوج على 12 أوقية ونشا نصف، هذا الرجل تزوج على 4 أواقٍ، يعني أقل بكثير. النبي ماذا قال؟ قال على 4 أواقٍ كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل. قال الشراح كأن النبي يعلم حال هذا الرجل، أنه فقير ولا يستطيع، وأنه يتكلف في هذا، فالأصل في الزواج عدم التكلف. قال كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، يعني واحد بنحت بأخذ ذهب من هذا الجبل، من أين لك 4 أواقف؟ وفي حديث أبي حدرد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة، قال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم. قلنا النبي أمهر نساءه 500 درهم، لكن هذا الرجل 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، يعني لماذا أن تكلفت كل هذا التكلف؟ وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على إكثار المهر بالنسبة لحال هؤلاء الأزواج الذين هم هكذا حالهم. قلنا الدرس الماضي فاطمة سيدة نساء العالمين، إيش كان مهرها أيها الإخوة؟ درع حطمية، الدرع التي كان يلبسها علي. قال ما عندي شيء. قال تتزوج فاطمة؟ قال نعم. قال أدخل فاطمة؟ قال أصدقها. قال ما عندي شيء. علي يقول للنبي ما عندي شيء، بده يتزوج ابنته يقول ما عندي شيء، ماذا قال له؟ قال أين درعك؟ طب المرأة إيش دخلها بالدرع؟ درع الذي الحرب أيها الأخوة، أين درعك؟ قال الدرع درع الحطمية. قال أصدقها هي، قال أستطيع هذا صداق بسم الله. فكان ييسر أيها الإخوة. نعم إذا كان الرجل ميسورا غنيا فلا بأس أن يعطي ولا حرج في ذلك، لا بأس أن يعطي ولا حرج في ذلك. وأما الشرع فقد رغب، يعني جاء الترغيب في الشرع بأن يعطي الرجل المرأة مهرها، وكذلك أن ييسر في مهرها. والصداق حق للمرأة وليس لأوليائها، الصداق حق للمرأة وليس لأوليائها، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها أو من أذنت له أن يدفعه إليهم، فلذلك لا يجوز أن يدفع المهر للرجل للأب فينتفع به الأب، فهو حق للمرأة وليس حقا لوليها، المهر حق للمرأة وليس حقا لوليها. طيب المرأة متى تستحق المهر كاملا، ومتى تستحق نصف المهر، ومتى لا تستحق من المهر شيء؟ قالوا متى تستحق المهر كاملا حالات، ومتى تستحق نصف المهر، ومتى لا تستحق من المهر شيء. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.